بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله في الحث على الازدياد في الخير والأعمال الصالحات، لا سيما في آخر العمر، لأن الأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، فيؤاخذ الإنسان على ما كان في آخر عمره، ولو عمل الأعمال الصالحات لكن ختم له بسوء العمل فالعبرة بالخواتيم، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن العبرة بالخواتيم، فالإنسان يجتهد في الأعمال الصالحات وأن يستزيد من الخير، لا سيما في آخر العمر، لأن الإنسان سيبعث يوم القيامة كما سيأتي على ما مات عليه. كيف مت؟ تبعث على ما مت عليه. فذكر هنا المصنف رحمه الله هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه الآية وهذا القول يقال لأهل النار. قال جل وعلا قبل هذه الآية: والذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. هنا يقال لهم هذا الكلام: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أي ما بقيتم في الدنيا مدة وفترة وجاءكم النذير، عمرتم في هذه الدنيا، لماذا لم تعملوا وجاءكم النذير؟ فقال المحققون وابن عباس: أولم نعمركم، يعني بقيتم 60 سنة. وبعضهم قال 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل أيضا عن ابن عباس، ونقلوا أن أهل المدينة إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. وقيل أيضا 18 سنة، وقيل البلوغ. يعني بقيتم في هذه الدنيا مدة، لماذا لم تتعظوا ولم تتذكروا إذ جاءكم النذير؟ والجمهور على أن النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث الله النبي عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا للعالمين، نذير بين يدي عذاب شديد. وقيل في جاءكم النذير يعني الشيء، فإذا ظهر عليك الشيء فلا بد أن ترجع إلى الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنك في المرحلة الأولى من عمرك وفي مرحلة الشباب أنك تفرط، ما نقول نحن هذا، بل إذا أقبل الشاب على طاعة الله والمسارعة في الخيرات هذا أفضل، هذا أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر شابا نشأ في طاعة الله. المقصود أن الإنسان إذا عمر وبلغ 60 سنة عليه أن يتفكر، أن يرجع إلى الله وأن يتوب. ما آن الأوان إلى أن يقلع عما هو عليه وأن يحافظ على الفرائض وهذه الصلوات إلى آخره. لماذا؟ لأن الشيخ وهذا الرجل الهرم الطاعن في السن الكبير في العمر يضعف وتقل شهوته، فينبغي أن يرجع إلى الله عز وجل ويعرف أن الدنيا لا تساوي شيئا. أما الشاب فهو في عنفوان شبابه وفي صحته وقوته، مع قوته هو ضعيف، والمرء يعرف نفسه أنه ضعيف مفتقر إلى الله. لكن الشاب يعني قد يغتر بصحته وقوته وعنفوانه، لكن هذا ما يسوغ له أن يرتكب المحرمات، لكن قد يعني يقع منه بخلاف الرجل الكبير الطاعن في السن، يعني تضعف شهوته وقوته. ولهذا إثم الشيخ الكبير أعظم إذا زنى من الشاب، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الشيخ الذي يزني، الشيخ الزاني، والملك الكذاب، والعائل المستكبر، فقير ويتكبر، ليس هناك الداعي حتى يتكبر، وملك يكذب ليس هناك الداعي، والشيخ يزني لا داعي للزنا، وقد يعني ضعفت شهوته وضعفت أيضا قوته، بخلاف الشاب، وهذا كما ذكرنا يعني لا يسوغ أيضا للشاب أن يصنع كذا وكذا ويتجرع على حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. فالكل مطالب إلى أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب. فالحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة يبين الآية، ولهذا ذكر المصنف في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، بقول ابن عباس والمحققين قال أولم نعمركم يعني 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله. ماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أي لم يترك له عذرا ولم يبقي له حجة في التقصير والتهاون، أعذره الله عز وجل حيث بلغ هذا العمر وهذا السن، عليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب، ولم يبق له عذر ولا حجة، لا سيما في آخر العمر. ماذا تنتظر؟ فأنت أوشكت على الموت وقد قرب أجلك ودنا أجلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، قليل من يتجاوز 70. فالعبد لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل لا سيما في آخر العمر. نعم.
الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في آخر حياته أن يحمد الله وأن يسبح الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يقول هذه الأقوال الصالحة حتى في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شيخ بدر على صغر سنه وكان غلاما، لكنه كان يدخل مع أشياخ بدر، وأهل بدر لهم مكانة في الإسلام، فأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، ثم المبشرون بالجنة العشرة، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فأهل بدر لهم مكانة، وكان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس يكبر أربعة. كبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف ستا، ثم التفت بعد ذلك إلى أصحابه وقال: إنه بدري. وكبر أيضا، أي صلى على أبي قتادة وكبر عليه سبعا، فالشاهد أنه كان بدريا، فلهم مكانة، حتى أن الله قال في الحديث كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية: فقد غفرت لكم. تعلمون قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب كتابا إلى المشركين، وبعث هذا الكتاب بيد امرأة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام في إثر هذه المرأة عليا والزبير والمقداد، فوجدوا الكتاب عند هذه المرأة في عقصها وفي شعرها، وأخذوا الكتاب ووجدوا أن حاطب رضي الله عنه كتب للمشركين في بعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل، فإن المهاجرين لهم يد، لهم قرابة ولهم نسب في قريش، يحفظون ويحمون أموالهم وأهله، فهو ليس له يد ولا نسب وليس من قريش، فأراد أن يكون له يد في قريش، فكتب لهم يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول رضي الله عنه: ما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وإنما أراد أن يكون له يد في قريش وفي مكة يحفظون ماله وأهله كما للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالشاهد أن أهل بدر لهم مكانة، فكأن بعضهم وجد في نفسه كيف هذا الغلام يدخل عليهم، فقال أحدهم: لما يدخل معنا ولنا أبناء مثله؟ وهذا ليس يعني حسد أو أن عندهم كبر رضي الله عنهم، لا، وإنما يعني ما الشيء الذي يميز ابن عباس عن أبنائهم؟ لما وجد بعضهم في نفسه على ابن عباس يعني يتعجبون كيف يدخل هذا الغلام ولا يدخل أبناؤنا الذين هم في عمر ابن عباس، وكان ابن عباس غلاما شابا. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، أي أنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من بيت النبوة، كان يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له عليه الصلاة والسلام بالفقه وأن يعلمه الله التأويل، وتربى في بيت النبوة. إنه من حيث علمتم، قال: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم. قال ابن عباس: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، أي حتى يتبين لهم أنني أهل لأدخل معهم. هكذا يرفع الله عز وجل شأن العلم، ومن تعلم العلم الشرعي ومن تفقه في دين الله عز وجل يرفع قدره في الدنيا والآخرة، حتى يروا من ابن عباس العلم والفطنة والذكاء والفهم. فقال عمر لأهل بدر: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا فتح علينا ونصرنا. وسكت بعضهم، فالناس انقسموا إلى قسمين: منهم من قال أننا أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفر الله إذا نصرنا الله وفتح علينا، ومنهم من سكت. ومن قال بالقول الأول أخذ بظاهر الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أخذوا بظاهر الآية. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال رضي الله عنه: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، يعني دنا أجل النبي عليه الصلاة والسلام وقرب أجله، وذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. أيده عمر ووافقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، والنبي عليه الصلاة والسلام أدى الذي عليه وقضى الذي عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك هذه الأمة على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك، أدى الذي عليه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وفتح الله عز وجل مكة وصار أهلها مسلمين ودخلوا في الإسلام، فيعني انتهت وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، أي دنا أجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بالتسبيح والاستغفار. والحديث التي بعد هذا الحديث عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في سجوده وركوعه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لما نزلت عليه هذه السورة، وكان يتأول القرآن أي كان يعمل بالقرآن. تقول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أي في ركوعه وسجوده كان يداوم عليه الصلاة والسلام ويلازم، لأن الله عز وجل أمره بذلك. وأيضا تقول كما في رواية في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن هذا من ذكر الركوع والسجود، من أذكار الركوع والسجود أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات؟ ليست الكلمة في الشرع كالكلمة عند النحاة، الكلمة يعني الجملة، لا إله إلا الله هذه كلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، قال احفظ الله هذه هي الكلمات، وليست كلمة واحدة، الكلمة عند النحاة الحرف أو الاسم أو الفعل، أما في الشرع فالكلمة جملة، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث، هذه كلمات. فقالت عائشة يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها، أي قلتها في آخر عمرك بعد أن نزلت هذه السورة. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، يعني إذا فتح الله عز وجل عليه ودخل الناس هذه هي العلامة، قلت هذا الذكر وسبحت الله وحمدت الله واستغفرت الله وتبت إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت عائشة قلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنريد أن نعرف معنى التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله معناه الثناء على الله مع حبه، لا يكفي الثناء وحده إنما يكون مع الحب والتعظيم، والثناء فيه إثبات الكمال لله جل وعلا، والحمد فيه إثبات الكمال لله جل وعلا في أسمائه وصفاته، والحمد هو وصف المحمود وهو الله بالكمال في الأسماء والصفات، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وصف المحمود وهو الله بالمحامد والكمالات الذاتية والفعلية، والله عز وجل يحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، على نعمائه وآلائه وعلى أفعاله وقضائه وأسمائه وصفاته، فله الحمد كله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والتسبيح فيه التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن العيوب، وتقديس الله عز وجل عما لا يليق به. وتنزيه الله في ثلاثة أشياء: أولا تنزيهه عن النقص والعيب، فالله عز وجل لا يتصف بصفة نقص أو عيب، كالنوم مثلا أو السنة، يعني النعاس أو الموت إلى آخره، هذه نقائص. فالله عز وجل نفى، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي الذي قال لا يموت. وأيضا تنزيه الله عز وجل عن النقص في كماله، فكماله تام لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، كمال الله عز وجل تام لا نقص فيه، كما ذكر الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال بعد ذلك: وما مسنا من لغوب. فكماله تام لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. وأيضا تنزيه الله عز وجل عن مشابهة ومماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما الاستغفار، تستغفر الله، والمغفرة الستر والتجاوز، ستر الذنب والتجاوز عنه، ولهذا يقال المغفر، الخوذة المغفر ما يجعل على رأس المقاتل فيحمي المقاتل من السهام، يستر رأس المقاتل. فالمغفرة من الستر والتجاوز عنه. وجاء في الحديث إن المؤمن أي في يوم القيامة يضع الله عز وجل عليه كنفه ويستره، فيقول الله عز وجل لما يحاسب الحساب اليسير، فيقول الله عز وجل له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ المؤمن يقر، أما الكافر لا، ينكر ولا يجيز إلا شاهد من نفسه، ينكر. فيختم الله عز وجل على فيه وتنطق جوارحه وأركانه، كما قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الكافر ينكر فتنطق جوارحه وأركانه بما كان يعمل في الدنيا فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناظر. أما المؤمن فيعترف ويقر، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول إي وربي إي ربي، حتى إذا رأى في نفسه أنه قد هلك ماذا يقول الله عز وجل؟ سترتها عليك في الدنيا، هذه هي المغفرة، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يتجاوز عن ذنبه فيعطى كتاب أعماله وحسناته بيمينه. فهذه المغفرة، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، حتى الشرك في هذه الدنيا، لكن إذا فارق الحياء فلا، لا يغفر الله عز وجل الشرك. والتوبة أن تقلع عن الذنب، لا سيما الكبائر لا بد لها من توبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار والتوبة، في اليوم 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، وفي كل مجلس 70، أكثر من 70 مرة. والتوبة الصادقة النابعة من القلب لا بد لها من شروط. التوبة عبادة، أولا لا بد لها من إخلاص، أما أن تتوب من أجل أن يقال فلان ما شاء الله رجع إلى الله وتاب وتمدح ويثنى عليه ويشار إليه، فلا، لأن التوبة عبادة، تتوب حتى يغفر الله عز وجل لك وتدخل الجنة وتنجو من النار. تريد وجه الله بتوبتك وبإقلاعك عن الذنب، أو البعض قد يتوب حتى يدفع المذمة عن نفسه، يعني فلان يفعل الكبائر والذنوب والمحرمات وكذا وكذا من الأمور السيئة فيذم من الناس، فهو يريد أن يدفع المذمة عن نفسه فيقلع عن هذه الذنوب. إذن هو ما أراد وجه الله، وإنما أراد أن يعني يسكت الناس وأن يمسك ألسنة الناس عنه، فإذن هو ما تاب توبة صادقة يريد بهذه التوبة وجه الله، ما أخلص في هذه العبادة. الندم على ما فات من شروط التوبة، هذا يتعلق بالأمر الماضي، أن تندم ويكون في القلب حرقة، كيف عصيت الله بهذه الجوارح وبهذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليه. أيضا في المستقبل، أيضا في الحاضر لابد أن تقلع عن الذنب، إذن في الماضي أن تندم على ما فات، في الحاضر أن تقلع عن الذنب، وفي المستقبل ألا ترجع إلى المعصية، العزم على عدم الرجوع إلى المعصية. لابد من الإقلاع عن الذنب، ما ينفع أن تتكلم بلسانك وأن تقول بلسانك أتوب يا الله وأنت لازلت مثلا تغتاب وتأكل الربا وتفعل وتفعل، لابد من العمل والإقلاع حالا إذا كنت صادقا في توبتك. وأيضا تجعل في قرارة نفسك ألا تعود، وأن تعزم ألا تعود إلى هذه المعصية مرة أخرى إن كنت صادقا في توبتك. وأيضا قالوا من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقتها، لأن التوبة عبادة، والعبادة لابد أن تأتي بها في وقتها، كالصلاة مثلا، الآن تصلي العشاء لابد أن تصلي العشاء في وقت العشاء، يعني لا يجوز أن تصلي العشاء مثلا في وقت العصر، لابد أن يدخل وقت العشاء فتصلي صلاة العشاء. وأيضا التوبة لها وقت، هناك وقت عام يشترك فيه كل أحد، وهناك وقت خاص لكل أحد له وقت خاص يختص به. الوقت العام إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. والله عز وجل قال في كتابه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات إذا طلعت الشمس من مغربها، وذكر الدابة والدجال. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أما الوقت الخاص لكل أحد له وقته الخاص به، لا يقبل الله عز وجل في هذا الوقت التوبة. متى؟ عندما يغرغر، عندما تصل الروح إلى الحلقوم ويرى ويعاين الموت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والله عز وجل أيضا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وفرعون آمن عندما عاين الموت، وجبريل عليه السلام أخذ من ماء اليم ووضع في فم فرعون حتى ما تدركه الرحمة، نطق بالتوحيد. فرعون نطق بالتوحيد لكن في الوقت الضايع، عندما يعني رفع عنه الغطاء وعاين الموت ورأى الموت. ما يقبل الله عز وجل في هذا الوقت التوبة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الله عز وجل عن فرعون: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا رد الله عز وجل عليه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم.
الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
حديث أنس إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. كان الوحي وهو جبريل عليه السلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يعارضه ويدارسه القرآن في كل عام مرة. فلما كان في العام الذي توفي فيه دارسه وعارضه في هذا العام مرتين، لأن العبرة بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا الحديث والشاهد منه أن الإنسان يستزيد لا سيما في آخر عمره من الأعمال الصالحة. وهذا جبريل كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام في كل عام مرة، وعارضه في العام الذي توفي فيه مرتين. وحديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. كم سمعنا من أناس ماتوا على الطاعة، ماتوا وهم يقرؤون القرآن، ومنهم من مات وهو يذكر الله في المسجد، ومنهم من مات وهو ساجد لله عز وجل. وفي مقابل هذا كم سمعنا من أناس ماتوا في يعني الخمور وعلى طاولة الخمور وعلى طاولة القمار وعلى معصية المخدرات إلى آخره. فالإنسان إذا عاش على شيء مات عليه، فلهذا الإنسان دائما يكثر من الأعمال الصالح ويسأل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة حسنة، ويتعوذ من الله من الخاتمة السيئة. فدائما تكثر حتى تموت على طاعة الله عز وجل، فتبعث كما مت على الهيئة التي مت عليها. ومات رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقع عن راحلته فوقصته ناقته فمات وكان محرما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما مات. وقع عن راحلته وسقط من على بعيره فوقصته ناقته فمات، فيبعث يوم القيامة كذلك ملبيا. فالشاهد أن الإنسان يستقيم على شرع الله إلى أن يموت حتى يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. نعم.
باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: ومن عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. الثاني: عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، المفصل. الثالث: عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم.
إذن هذا الباب في بيان كثرة طرق الخير، وليس معنى ذلك أن الإنسان يعبد الله عز وجل بما يشتهيه وبما يهواه، فالطريق واحد إلى الله تبارك وتعالى، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لنا طريق إلى الجنة وإلى الله وإلى مرضاته إلا طريق واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما المراد أن الأعمال الصالحات كثيرة، قد يعجز الإنسان عن عمل، ففتح الله عز وجل له بابا في عبادة من العبادات. تجد أن بعض المسلمين لا يحسنون ولا يعرفون القراءة والكتابة، فما يستطيعون أن يقرؤون القرآن الكريم، لكن فتح الله عز وجل لهم باب الذكر وباب الدعاء وباب الصلاة وباب كذا وكذا. إذن في الشريعة أعمال كثيرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمال لا بد لها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هناك أعمالا كثيرة تقربنا إلى الله عز وجل. من هذه العبادات عبادات تتعلق بالبدن، عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية، وهناك عبادات مشتركة بين البدنية والمالية. وهنا فائدة: قد تجد من الناس من عنده الاستعداد التام لعبادة من العبادات دون الأخرى، فالإنسان يتبع من يتبع الله تبارك وتعالى ويقول سمعنا وأطعنا، يأتمر بما أمره الله عز وجل، يمتثل وينتهي عما نهاه، لا يعبد الله عز وجل على هواه، ما اشتهاه أخذه وأتى به وامتثل، وما لم يشتهيه وما لم يوافق رأيه وهواه تركه. لا، هناك عبادات بدنية وهناك عبادات مالية، هناك عبادات مشتركة. تجد من الناس من عنده الأموال الطائلة ويريد راحته، فيقول أنا عندي استعداد تام أن أدفع الأموال الطائلة وأن أتصدق وأن أكفل اليتامى وأن أفعل وأفعل، لكن لا تقل لي تعال إلى صلاة الجماعة واحضر الجماعة، لا تقل لي يعني أن أصلي الفجر في وقته، ما يستطيع، ما يريد أن يتعب عنده. لا، أنت مأمور، أنت تقول سمعنا وأطعنا لله عز وجل. فالله عز وجل اختبر العباد بهذه الأعمال والعبادات البدنية المالية. من الناس من عنده الأموال الطائلة وعنده استعداد أن يصلي الركعات، يصلي 1000 ركعة، لكن لا تقل له ادفع درهما واحدا، إياك أن تقول هذا، لأنه شحيح بخيل ما يريد أن يدفع شيئا، فهو عبد، لا بد أن يمتثل، لا بد أن يعطي الحق إلى أهله، لا بد أن يعطي حق المال وأن يزكي عن ماله وأن يعني يوصل هذا المال إلى أهله، إلى الفقراء، هذا حق الفقراء وحق المال. فالعبادات متنوعة، وفتح الله عز وجل عبادات يعني على عباده حتى يتقربوا إليه: عبادات بدنية كالصلاة الصيام، عبادات مالية كالزكاة وهذه الصدقات، عبادات مشتركة كالحج، وهناك عبادات قولية وعبادات تتعلق بالبدن، وهناك عبادات قاصرة على النفس يعني تأتي بالعبادة لنفسك كصلاتك وقراءتك للقرآن وذكرك لله عز وجل إلى آخره. هناك عبادات متعدية تتعدى للغير، فيها نفع للغير، كمن يعلم الناس، كمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره. فيقول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما يضيع عند الله عز وجل شيء، فالله عز وجل عليم بكل عمل عملت به وبكل قول قلته، ما يضيع عند الله عز وجل شيء. وما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي سيجازيك الله عز وجل على هذه الأعمال الجزاء الحسن. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال: من عمل صالحا فلنفسه. إذا عملت الصالحات فلنفسك، أنت الذي تؤجر على هذه الأعمال الصالحة. وإذا عملت سيئا ومحرما فلا تلومن إلا نفسك. وذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب رضي الله عنه، قلت يا رسول الله فيه إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل كثيرا أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، وذكر مرة الإيمان بالله، ومرة قال إيمان بالله ورسوله، وقيل ثم ماذا؟ قال ثم جهاد في سبيله في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، وهنا قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، ثم ذكر الرقاب. وأيضا يعني جاءت الأجوبة مختلفة، يقول هذا الرجل يا رسول الله أوصني، ويقول ذاك أوصني، فيجيب هذا بوصية وذاك بوصية، وهنا يقول أي الأعمال أفضل، يأتي الصحابي وهذا من حرصهم على الخير فيجيبه بإجابة، وهذه الإجابة تختلف عن الإجابة الأخرى، كل على حسب. وقد يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمناسبة الوقت أو لمناسبة المكان أو بحسب الشخص. يعني رأى رجلا غضوبا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال أبو هريرة يا رسول الله أوصني، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأوصاه بأن يصلي وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه بأن يصلي الضحى، وأوصاه بأن يصوم 3 أيام من كل شهر. هذه وصية ليس كالوصية التي أوصى ذاك الرجل الغضوب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا فقال له لا تغضب، وقال لمعاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالشاهد هنا أن الأعمال بحسب المكان وبحسب الوقت وبحسب السائل. قال ابن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال أدومها وإن قل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. فأوصى البعض بذكر الله عز وجل. فقال هنا الإيمان بالله، والإيمان معروف في اللغة هو التصديق مع الإقرار والإذعان، وفي الشرع هو الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان والجوارح، يزيد وينقص، هذا مهم، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ يعني أي المملوك أفضل وأي العبيد أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أحبها هذه الرقاب عند أهلها وأكثرها أغلاها ثمنا. فالإنسان دائما إذا أراد الأعمال الصالحة وأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال عن الرقاب أي الرقاب أفضل، قال أنفسها. فدائما الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بأحسن شيء عنده، بأنفس ما عنده. ولهذا لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري ببستانه بيرحاء، فقال يا رسول الله ضعها حيث أراك الله. وكان من أكثر الناس أموالا، أي نخلا، وكان من أكثر الناس أموالا، وكان بستانه مقابل المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حديقته ويشرب من مائها ويستظل بها ويجلس فيها. فقال لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله ضعها حيث أمرك الله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه في بني عمه. الشاهد أن أبا طلحة رضي الله عنه أخرج أنفس ما عنده، فأي رقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل، أي إن لم أجد ما أعتق، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق للذي لا يجيد. قال ما معنى أخرق؟ الذي لا يتقن ما يحاول فعله، ما يحاول فعله الذي لا يجيد، تعينه، تعين أخاك المسلم، والمسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن هذا من أفضل الأعمال، أن تعين أخاك على يعني أعماله، وأن تقوم على حاجة أخيك. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني ما استطعت أن أعين أخي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا ما استطعت أن تصنع شيئا من المعروف فعليك أن تكف نفسك عن الاعتداء، عن السب، عن الشتم، عن إيذاء الآخرين، فهذه صدقة. والحديث الذي بعده حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فهذا الحديث فيه ذكر نعمة الله عز وجل على عباده. السلامة هذه المفاصل، فالإنسان ما يستطيع أن يتحرك حركة إلا بهذه المفاصل، وفي الإنسان 60 و300 مفصل، كما بين عليه الصلاة والسلام خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل. هذه السلامة، فالإنسان ما يستطيع أن يقوم ولا أن يجلس ولا أن يتحرك وأن يأتي وأن يذهب وأن يأخذ وأن أو أن يعطي إلا بهذه المفاصل. هذه نعمة، فلا بد من أداء شكر هذه النعمة. كيف ذلك؟ بهذه الأعمال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الأعمال هي طرق الخير. عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، هذه صدقة وهذه صدقة وهذه صدقة، حتى تؤدي شكر هذه النعمة. في كل يوم عليك أن تؤدي 360 صدقة، وهل تستطيع؟ ما تستطيع. كيف تستطيع؟ بأن تصلي ركعتين من الضحى، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لكن عندك أبواب الخير، فقال فكل تسبيحة صدقة، أن تقول سبحان الله وذكرنا التسبيح، وكل تحميدة صدقة، أن تقول الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، أن تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا تعبد إلا الله، هو المستحق للعبادة. وكل تكبيرة صدقة، والتكبيرة أن تقول الله أكبر، فالله عز وجل أكبر من كل شيء، وأعظم وأجل من كل شيء. فهذه الكلمات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات، ومن قال بها غرس الله عز وجل بكل واحدة منهن له شجرة في الجنة، نخلة في الجنة. وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمات هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخيرية هذه الأمة تتوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. لابد من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يستوفي الشروط، أن يكون عنده علم بالشر، بالشيء الذي يأمر به أو بالشيء الذي ينهى عنه. لا يجوز لك أن تأمر بشيء وأنت لا تعلم حكم الشرع فيه أو تنهى عن الشيء وما تدري ما حكم الشرع فيه. هذا أولا، العلم بالحكم الشرعي. ثانيا، العلم بالحال، بحال المدعو، أن تعرف هذا الذي ستأمره بالمعروف أو الذي ستنهاه عن المنكر هل هو وقع في المنكر، تتأكد وتسأل وتستفهم منه هل هو لم يمتثل الأمر، كما استفهم النبي عليه الصلاة والسلام وسأل لما كان يخطب في يوم الجمعة ودخل رجل فجلس فقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فالشاهد أنه لا بد من معرفة حال المدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين النبي عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء الذين سيأتي لهم ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا من الشروط أن يكون عالما بالحكم الشرعي وأن يكون عالما بالحال، بحال المدعو. وأيضا الثالث، ألا تكون هناك مفسدة أعظم من المفسدة التي هو واقع فيها. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني مثلا فلان لا يأتي إلى صلاة الجماعة، لو أمرته بصلاة الجماعة لسب الدين ولسب الله والعياذ بالله وفعل وفعل، تعرف منه هذا. وإنما يعني تبين له في أول الأمر أن السب لا يجوز، ولا يجوز اللعان والسب والشتم، وهذا كفر، وهذا يعني يخرج الإنسان من الملة، ثم بعد ذلك تبين له لأنه سيقع في أمر أعظم. وهكذا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب. ذكر العلماء أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأدب ببعض الآداب، أن يكون هو من أول الناس من يمتثل الأمر، وهو من أول الناس إذا نهى عن المنكر أن يكون مجتنبا لهذا النهي الذي سينهى عنه. ما يستقيم أن يأمر الناس بشيء وهو يعني مفرط ولا يأتي به، أو أن ينهى عن الشيء وهو واقع فيه. وأنتم تعلمون الآية الكريمة عن اليهود: ومن شاكلهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ما شأنك يا فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. لكن هذا في الذي يأمر بالمعروف، يعني مثلا أنا أحثكم الآن على صلاة الضحى، وأنا مثلا أعمل في مكان ليس عندي وقت أن أصلي الضحى مثلا، فلا يشترط مني أن آتي بهذا العمل ولا أحاسب عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا العمل وهذه العبادة سنة مستحبة، لكن الأفضل إذا أمرت بالمعروف بهذا الأمر المستحب أن آتي به، وإن لم آتي فلا شيء عليه. أقول لفلان رأيت منه اجتهادا مثلا في قراءة القرآن، أقول له احفظ القرآن واقرأ القرآن، أنت يعني أرى منك مثلا اجتهادا في قراءة القرآن، اقرأ في اليوم جزئين، وأنا ما أقرأ إلا مثلا جزء أو أقل من ذلك، لا حرج علي أن آمر الناس في أمر مندوب ومستحب حتى لو ما فعلت ذلك، لأن العبادات كثيرة والإنسان ما يستطيع أن يحيط وأن يأتي بهذه المستحبات وهذه الأبواب الخيرة في هذه الأعمال الصالحة. فلا حرج عليك أن تحث الناس على هذه الأعمال الصالحة. وأيضا من الآداب الرفق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف والفحش، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. وأيضا من الآداب التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده قوة في الإقناع، عنده قوة في الحجة حتى يقنع هذا الذي سيأمر بالمعروف وينهاه عن المنكر. وأيضا من الآداب أن يصبر، كما قال الله عز وجل عن لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، لا بد أن يواجه، لا بد أن قد يعني يشتم، قد يسب، قد يعني يعتدى عليه، لا بد. فالإنسان يصبر، وله في النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة الحسنة، فقد قيل له ساحر، كاهن، شاعر، كذاب، وصبر عليه الصلاة والسلام حتى وصلت دعوته إلى الآفاق. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين إلى قبيل الزوال، تصلي ركعتين أو أكثر. وجاء في الحديث: يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. وأيضا أفضل أوقات صلاة الضحى عندما ترمض الفصال، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة هي صلاة الأوابين. والحديث الأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذن من الأعمال العظيمة، الإنسان ما يحتقر هذا العمل ولو كان يسيرا، لكن عند الله عز وجل عظيم، أن تميط الأذى عن الطريق. ودخل رجل الجنة بهذا العمل، رأى غصن شوك فأخره ونحاه عن طريق المسلمين، فغفر الله عز وجل له فدخل الجنة بغصن أخر الغصن عن الطريق. عمل يسير لكن عند الله عز وجل عظيم. لا تحقرن من المعروف شيئا. فلهذا الإنسان ينبغي أن ينتهز الفرص. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان كما سيأتينا بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أن الإيمان بضع وستون شعبة وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قال قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن هذا العمل من أجل الأعمال، لأنك أنت أتيت به وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن مساوي الأعمال عند الله عز وجل البصاق والنخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فيعني كفارة هذه الخطيئة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام دفنها. والإنسان مطالب بالمحافظة على نظافة المسجد، ولا يجوز البساق في المسجد، ولا يجوز البساق أيضا في القبلة، ومن صنع ذلك وجد يعني هذا البساق في وجهه يوم القيامة. فالإنسان يعني ينتبه، عليه أن يحافظ على مساجد الله. فهذه أعمال عظيمة في الحقيقة، وأبواب يعني في الخير أن يميط الأذى، وفي مقابل هذا ألا يبزق ولا يتفل ولا يعني يتنخم بالنخامة والنخاعة في المسجد، وكفارتها دفنها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.